بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المشاهدين، حياكم الله وبياكم. اليوم نلتقي من جديد على درب من دروب النهضة، واليوم نواصل المسيرة مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. اليوم نلتقي، فيا لله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي. حياكم الله فضيلة الدكتور عبد الكريم، وحيها لمدك أهلا وسهلا. استأذنك بعد الترحيب بك والترحيب نيابة عنك بالإخوة والأخوات المشاهدين أن نلخص أهم الأفكار التي استعرضناها في الحلقة الماضية، وقد كنا تحدثنا في محطة مرتكزات على طريق أو مرتكزات لنهضة الفرد المسلم، وتحدثنا حول مرتكزين. المرتكز الأول كان يقول أنه كل أزمة تنتج لنا فرصة بشرط أن تكون في الموقع الصحيح، وأوصيت وأشرت إلى أنه لابد أن ننظر بنظرة إيجابية للأزمات حتى تتحول من محنة إلى منحة. ثم انتقلنا إلى مرتكز ثاني وتحدثنا فيه حول موضوع أن المشكلة لدى الفرد المسلم ليست مع المستحيل ولكن مع الممكن، وتكلمت أيضا كلام رائع وجميل حول ذلك، حفظك الله ورعاك. واليوم لعلنا نضع المرتكز الثالث والرابع إلى أن يشاء الله بإشارة المخرج بانتهاء الحلقة إن شاء الله تعالى. فضيلة الدكتور عبد الكريم، هناك قصة ربما تعرفها ويعرفها الأخوة والأخوات جميعا، قصة معروفة لدى الجميع، هي قصة ذلك الشخص الذي ألح عليه أبوه بالذهاب إلى المسجد لكي يصلي، وبعد مماطلة ومراوغة اضطر مكرها للذهاب إلى المسجد. وصل متأخر ووجد باب المسجد مغلق، فقال أنت مسكر وأنا مبطل أو أنا مستريح أو كما تقال. هذا الشخص لم تكن لديه الرغبة أصلا بالذهاب إلى الصلاة، وهذه مشكلة لدينا اليوم. إحنا نريد أن ننهض بالفرد المسلم، نريد أن يرتقي بذاته، فنجد يلتمس الأعذار ويتشبث بالمشكلات ويضع العقبات، والقضية ليست في كل ذلك. القضية أن الرغبة أصلا ليست موجودة لديه، وهذه مشكلة يعني نعاني منها كثيرا. شخص لسان حاله يقول وأنا مالي ومال كل هالكلام، دعوني أنام وآكل وأنام مرة أخرى وأستيقظ كما يعيش المخلوقات بسائرها. يتحمل الهم كمسلم، يجب عليها أن يتحمل مسؤوليته. كيف نعزز الرغبة لدى الفرد المسلم حتى يقوم بدوره ويشترك مع الآخرين بالنهضة بأمته والقيام بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرحب أيضا، أنت نبت عني وأنا بالأصالة عن نفسي يعني. أرحب الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. دعنا نقول شيء يعني قبل كل شيء، هو أنه حتى يحصل عمل ما، سواء كان هذا العمل خيرا أو كان يعني شريرا، لا بد من وجود شيئين، الإرادة والقدرة. إرادة بدون قدرة لا يحصل عمل.
جميل.
قدرة بدون إرادة لا يحصل عمل. لا بد من وجود الإرادة، تتحد الإرادة مع القدرة، ينتج عن الإرادة والقدرة ينتج عمل.
جميل.
ما من الإنسان إلا لديه إرادة ما، كما ورد في الحديث يعني كل واحد حارس وهمام يعني يهم بالشيء في قدرة معينة تختلف من شخص إلى آخر، وفي إرادة وفي رغبة موجودة. لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة قبل ما ندخل فيه، هي أن الإرادة لها عتبة ولها سقف. الإرادة الممتازة، إرادة في العمل، إرادة في العطاء، إرادة هذه يصنعها المجتمع.
أحسن،
يصنعها المجتمع. يعني في المجتمعات المحطمة التي يسيطر عليها الجهل، يسيطر عليها الرأس، القلة، العوز، الجريمة، هذه المجتمعات هي نفسها عامل تحطيم لإرادات الأفراد، عامل هي تحطم إرادات الأفراد نفسها. المجتمع لما يرتقي ما الذي يسمع؟ يرفع سقف الإرادة لدى الناس، بمعنى يصبح ما من أجل حياة كريمة يصبح ما هو مطلوب من عزيمة، من اجتهاد، من رغبة، من إرادة، من تصميم، يصبح أعلى وأكثر. أنا لماذا أقول هذا؟ ليس لأدفع في طريق اليأس، يقول الله نحن نعيش في مجتمعات صعبة إذا ما في فائدة، لا، لكن أريد أن أشير إلى الجدلية الموجودة بين الفرد والمجتمع. أنا أؤكد باستمرار أن أفضل ما نتركه للجيل القادم هو بيئة جيدة. طيب نحن نعيش في بيئة صعبة، لو قلنا مثلا واحد قال أنا أعيش في بيئة صعبة، طيب الشيء الذي ستتركه لأبنائك ولأحفادك هو أن تحسن هذه البيئة، لأن هذه البيئة هي نفسها التي ستحسن قدرات الأفراد الذين سيأتون بعدنا، وهي نفسها التي ستحسن إرادات الأفراد.
جميل. نعود للمعادلة مرة أخرى. لما تحدثنا عن الإرادة لدى الفرد، أنت حفظك الله أن البيئة والمجتمع يصنع تلك الإرادة. ثم ذكرت أنه لابد أن يوجد بيئة، وإحنا نعرف أن كل إنجاز يحقق هو بمجموعة من العزائم ومجموعة من المبادرات التي انطلق بها أشخاص. إذا نريد أولئك الأشخاص عندما نعود إليهم سيقولوا أصلا هي البيئة تسحبنا إلى الوراء، وعندما نأتي بتحديد البيئة لم نجد الأشخاص الذين يحصلونها. من أين نبدأ؟
هذا الكلام كلام من أين نبدأ؟ وهذا كلام العاديين. الأشخاص العاديين هم باستمرار يلتمسون المعاذير ويقولون نحن في بيئة صعبة والأمر خارج عن الإرادة وعن الطاقة. لكن الرياد لا، الرياد هم الذين يعملون في الظروف الصعبة. الرياد وكل أمة فيها رواد، وأنا أملي أن كل واحد يبدأ يحدث نفسه أنه هو يصبح رائد في شيء من الأشياء. البيئة مثل ما شبهنا أظن أو ما ذكرنا ما أعرف، في مثل حبل مشدود، حبل غليظ مشدود من ملايين الشعيرات. البيئة الجيدة حبل مشدود من ملايين الشعيرات الجيدة، والبيئة السيئة حبل مشدود من ملايين الشعيرات السيئة. فيصير كل واحد يحدث نفسه أنه ما هي الشعيرة الجيدة التي سأضيفها إلى هذا الحبل الذي هو البيئة، وما هي الشعيرة السيئة التي أنا سأحاول نسلها من هذا الحبل أو من هذه البيئة السيئة حتى تتحسن الأوضاع.
كثير من الناس، عفوا دكتور عبد الكريم، كثير من الناس تتكئ إرادتهم على أريكة المجدد القادم المنتظر. أنا سمعتك مرة تقول حفظك الله في منتدى من منتدياتك الثقافية، كنت تتحدث حول قضية مهمة، أنه الآن لم يعد وقت ذلك الشخص البارع الفذ الذي يأتي وتتحرك الأمة كلها باتجاهه. الآن ليس وقت صلاح الدين وليس وقت أو نحو ذلك الكلام. أثارني ذلك القول الذي قلته، ولعل هذا مناسبة شرحه وتوضيحه في هذا المقام الآن.
أنا أعتقد الآن زمان الأمبراطوريات انتهى. يعني أن توجد الآن أمبراطورية مش كالأمبراطورية الإسلامية التي كانت أو الأمبراطورية الرومانية، أو هذا انتهى. هذا الزمان ليس زمان الأمبراطوريات، حتى شيء اسمه، يعني أنت لما تطلب من الطفل شيء هو الأب نفسه ما يستطيع يساوي ولا اللي أكبر منه، أنت ترفق في حقيقة الأمر. الآن فما نعتقد أنه ما نحدثه من تغييرات في حياتنا في سبيل الشيء الرائع قد يكون أفضل من الشيء الرائع نفسه لو وصلنا إليه. يعني هو يخليه ينزل من نفس الوهم أن هذا الزمان ليس هي زمان العمالقة، انتهى هذا. شيل هذا الوهم من ذهنه حتى ما يستمر في الشعوب في حياته كلها وهو يشعر بعقدة الذنب أنه هو وابنه ما عنده الشيء اللي لازم يعمله، حتى ما يستمر في هذا يهون على نفسه. هذا الزمان ليس زمان فريد عصره ووحيد دهره، هذا مو زمانه، انتهى هذا. الشيء الآخر أنه أنت الفكرة الأخرى أنه أنت حتى تحصل على 20 بدك تطلب 100، فهو حتى يحصل على واحد يستطيع يقود قرية أو مدينة بده يفكر بواحد يقود قارة. فأن تهذب وتعلم وتربي وا 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 تبذل أشياء كثيرة في سبيل أنك تخرج إنسان عالمي، هذا شيء جيد، لكن أعرف في النهاية أنه أنت ما راح تحصل على إنسان عالمي. فإذا نحن نقول استمر في العمل، ولكن لا تضغط على هذا الطفل اللي تطالبه بشيء فوق طاقته، وتخلص من الوهم، لأن شيء أساسي أن نرى الأشياء بحجمها الحقيقي وبحجمها الطبيعي. دائما الفجوة بين الطموحات وبين القدرات بتشكل مصدر شقاء للناس. يعني تكون طموحات قريب من قريبة من الواقع وقريبة أيضا قريبة من قدراتنا. هذا شيء أساسي. يعني
نعود من تلك الرؤية الواسعة والجميلة المشرقة إلى بعض المتكاسلين المتقاعسين الذين لا يمتلكون الإرادة على أدنى مستويات حياتهم. شخص انهض للعمل قم وعمل يتشبث بالأعذار يمنه ويسره وهو في الحقيقة لا يمتلك الإرادة. احنا الآن نريد نوطب الإرادة. هل هناك محفز حقيقي لإيقاظ الإرادة لدى الأشخاص النائمين المتكاسلين؟
أول خطوة في أي عمل أن نحن نميز الأشياء عن بعضها البعض. أنا أشعر أن لدينا وهذه حالة شخصية يعني موجودة يعني لا يستطيع إنسان تقريبا يفصل بيناتها بشكل كامل، لكن قدر الخلط أو حجم الخلط يختلف من شخص إلى شخص آخر لأن القضية دقيقة. هذه القضية ما هي؟ هي أن نفصل بين الإرادة والقدرة. نحن نشعر بنوع من الحرج الشخصي لما نقول أنا لا أريد. يعني صعب واحد يقول أنا لا أريد الخير، كثير صعب هذه. واحد صعب أن يقول أنا لا أريد النجاح، أنا لا أريد أن أصبح إماما للمتقين أو تقيا. أنا يعني هي صعب على الناس يقولها، يحسوا في نوع من الإهانة الشخصية لأنفسهم إذا قالوها.
فيقول لا أستطيع.
شو بيقول؟ يقول أنا لا أستطيع. فإذا في التباس أصلا بين الإرادة والقدرة. في معظم الأحيان نحن لا نريد، نحن نستطيع لكن نحن لا نريد. يعني والله نحن غير قادرين على حماية ديار المسلمين، نحن غير قادرين على تحرير أراضينا، نحن غير قادرين على رد المغتصبين، نحن غير قادرين على كذا، نحن غير قادرين على أن نتوحد. دعنا في البداية نقول نحن لا نريد هذا،
ضيق الدائرة.
لماذا
أصلا نحن لا نستطيع أن نسوق برفات الفجر، نحن لا نستطيع أن نتصدق، نحن لا نستطيع أن نقدم النصيحة.
يعني نحن لما نقول نحن لا نريد في معظم الحالات تقول لما نقول نحن لا نستطيع في معظم الحالات تكون نحن لا نريد.
جميل.
ما الدليل؟ الدليل كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني هؤلاء المنافقون الذين اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام بأنهم يعني لا يملكون القدرة على تجهيز الجهاد، لا يملكونه، أن هؤلاء لو كان في نية للخروج لسعوا في طريق إعداد العدة. لأن في كثير من المسلمين الفقراء الذين إمكاناتهم مثل إمكانات المنافقين أو أقل خرجوا. لماذا؟ لأن إرادة الخروج موجودة. لما وجدت الإرادة حشدت الطاقات. ما الدليل على أن الإرادة غير موجودة؟ خلينا مع مثال صلاة الفجر.
أحسن
خلينا هنا لأنه استثنى أن أقول أنه أعداد هائلة من الناس ممكن تقول 70 أو 80% تفوتهم صلاة الفجر في المسجد،
ونريد فجر الأمة ونحن نغيب عن الفجر.
نعم. يروى أن واحد من قادة اليهود قال أنتم ستفترون علينا يوم ما، لكن في بشرط واحد، لما بيكون عدد المصلين عندكم في صلاة الفجر مثل عدد المصلين بصلاة الجمعة حينئذ ستتغلبون علينا. هذه يعني لفتة حقيقية. خلينا في قضية صلاة الفجر. لما واحد تقول له لماذا لا تأتي للمسجد، أو على الأقل لماذا لا تستيقظ قبل طلوع الشمس، يقول لك والله ما استيقظ يعني ما استيقظت. طيب يا أخي هل جئت بمنبه؟ قل لك لا. طيب هل قلت لأحد أولادك أو لزوجتك أن تيقظ؟ قل لك لا. طيب هل تحب أن أجارك أن أقرأ عليك الجرس أو أدق لك دقة على الجوال؟ قل لك لا، أنا لحالي أستيقظ، لا تكلف نفسك. فتجد القضية مو قضية ما هو قادر يستيقظ، القضية أنه لا يريد. يعني قضية الاستيقاظ على صلاة الفجر عنده ما هي قضية تستحق التدبير.
أحسنت.
وأنا أذكر دائما الحديث الصحيح، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر في هلكة، فكأنما وتر أهله وماله. المصيبة فهي مصيبة حقيقية أن واحد يتفوت صلاة الفجر، ولكن هو ما عادت لها، هي قضية صغيرة عنده ما ليست مشكلة، وبالتالي هو على صعيد الإرادة ما عمل شيء، ما أعد عدة ولا أخذ بأي سبب من الأسباب التي تساعد على الاستيقاظ لصلاة الفجر، بل هو يأخذ بالعكس، يعني هو يسهر إلى الساعة الثانية وصلاة الفجر على الساعة الرابعة مثلا وينام وما وضع منبه ولا أوصى أحدا أن يوقظه، وبقول لك ما استيقظ، سبحان الله ما استيقظ، كيف استيقظ؟ يعني ينام الساعة الثانية، كيف سيستيقظ الساعة الرابعة وهو ما أخذ بأي سبب أصلا، هو سهره غلط، فإذا غلب على ظنه أنه سيضيع يعني وصار في إثم. ففي القضية إذا أنا أقول دعونا نكون صرحاء مع أنفسنا، لأن هذا لمصلحتنا الدنيوية والأخروية، أن نفصل بين الإرادة وبين القدرة. نحن لا نملك الإرادة، نحن نملك قدرة لكن لا نملك الإرادة لتوظيف هذه القدرة وتحويلها من من حيز الاستتار أو حيز الإنسان إلى حيز الوجود إلى حيز الفعل، نحن لا نملك الإرادة. فمشكلتنا نحن إذن الأساسية هي في ضعف، هي في ضعف الإرادة، نحن لا نملك الإرادة. وأنا أنظر أقول دائما من رحمة الله عز وجل بعباده أن الإرادة والتي هي أساسية في حياتهم قابلة للتنمية، قابلة للتقوية
والتعزيز
أكثر من قابلية القدرة. يعني الآن لما نقول أن شيئان يصنعان من الشخص رجلا عالما مثلا،
جميل،
الطاقات الذهنية التي لديه والتي هي موهبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه تعلم تعلم والطاقات الذهنية هذه مع هذه بصير في النهاية بصير في عالم، وعلى مقدار اكتمال الطاقات الذهنية واكتمال التعلم بس بتكون النتيجة أفضل.
أحسنت.
لما أنا آتي لتقوية الطاقات الذهنية أجد أن المجال أمامي محدود. يعني أحد الأصدقاء أجرى دراسة على مدارس تستخدم وسائل إيضاح جيدة ومدارس لا تستخدم وسائل إيضاح في التعليم، تبين أن نسبة الذكاء ارتفعت تقريبا في حدود 6% عند الطلاب الذين يدرسون في مدارس تقدم وسائل إيضاح جيدة 6%. هو هذا شيء لا يذكر، يعني 6% بينما يكون مقياس الذكاء الذي مثلا 100 أو 8 أو 9 نقاط، هذا لا يذكر، يعني ما بشكل فارق، يعني ما بشكل حسبي أو أساسي
فارق
يعني ما ليس القضية. فإذا لدينا الذاكرة النقوية، لدينا الخيال، القدرة على التحليل على التركيب، على هذه المجال فيها محدود، لكن أن نقوي الإرادة المجال هائل فيها، المجال هائل جدا، يعني ممكن إنسان يقفز من الصفر إلى رقم 50 في مستوى إرادته، على حين أنه في مستوى القدرة لا يستطيع هو أن يتحسن في كثير أحيان أكثر من 10-15-20% 50%، لكن هذه أضعاف. فأنا أقول من رحمة الله عز وجل بنا أن الإرادة اللي هي شيء أساسي في نمو البشر وتحسن البشر أنها قابلة للتنمية درجات كثيرة أكثر بكثير من تنمية القدرة، ولذلك هي تستحق فعلا أن نميزها عن قضية العجز وعن قضية القدرة وأن نلتفت إليها بالتنمية والترقية.
فضيلة الدكتور عبد الكريم، لماذا نتفاوت في الإرادة؟ هذا سؤال محير حقيقة، من أين لنا ذلك التفاوت؟ إحنا نرى شخص يحمل هم عالي وإرادة جبارة ويقول الطريق الصعب أرجو العظماء، وشخص آخر ربما يكون أخوه، يعني أخوي من أب واحد، الآخر أو أخوه إرادته ضعيفة، هزيمته متهلهلة، فمن أين لهذا بالإرادة وكيف سلب ذاك إرادته؟ الجواب على هذا السؤال سيكون بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، ونستأذن السادة المشاهدين بأن نعود لهم إن شاء الله بعد الفاصل بشوق حار وانتظار جميل بإذن الله تعالى.
يوم الاثنين من كل أسبوع موعد البرامج الشهرية في الأربعاء، الأسبوع الأول أول اثنين مع الشيخ الدكتور سلمان العبدة، الأسبوع الثاني شموخ مع الدكتور عادل حمادي. الأسبوع الثالث ميادين مع الشيخ الدكتور سعد البريك. الأسبوع الرابع كسول مع الأستاذ جمال سلطان. سأتيكم شهريا يوم الاثنين في الساعة 9:30 مساء لتوقيت مكة المكرمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نواصل استمتاعنا بهذه الحلقة. مرحبا أهلا وسهلا فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار العود أحمد كما يقال. كنا نتحدث قبل الفاصل أننا نجد شخصين ربما يكونوا أخوة مثلا، وواحد منهم يمتلك عزيمة وإرادة قوية وجبارة، والشخص الثاني متواضع في إرادته بل لا يمتلك إرادة أصلا، وتجده مصدر معاناة لأسرته ولعائلته ولا يقدم أي شيء من حوله. إذا من أين تأتي الإرادة؟ هل هي نتيجة تربية؟ هل هي نتيجة عوامل لا نعرفها؟ هل الشخص الذي يبني إرادته؟ هذا سؤال. أكمل شطر السؤال بقضية مهمة، بناء الإرادة هل لها وقت محدد؟ شخص يقول والله أنا كبير في السن، أو أنا صغير في السن، أنا لازلت شابا فتيا، أو شخص يقول أنا أصبحت هرما، هل نقول له خلاص راحت عليك، لا يمكن أن تبني إرادتك لكونك حفظك الله تفضلت بأننا أقدر على بناء الإرادة منا على بناء القدرة؟
نعم
تفضل تفضل.
يعني أولا نحن نتصور أن الناس كلها يشبه بعضها بعضا، وبالتالي فإذا تعرض الأطفال أو تعرض الكبار لتربية معينة موحدة أن تكون استجابتهم موحدة، هذا ليس بصحيح. عند التدقيق كل واحد من البشر له بصمته العقلية والروحية والنفسية، يعني هي مخطوطة فريدة ليس لها نسخة ثانية. وبالتالي هذا المشاهد أن أبوان في أسرة واحدة يربون أبنائهم كلهم على أسس واحدة ويعاملونهم معاملة واحدة، لكن استجابة هؤلاء الأولاد للتربية ومثل ما تفضلت قضية الإرادة عندهم نجد أنها متفاوتة من واحد إلى الآخر. الحقيقة لأن التكوين النفسي والتكوين العقلي لأبناء الأسرة الواحدة ليس موحدا، هذا أخذ من أبيه أكثر من أمه، وهذا أخذ من جده الخامس أكثر من الثاني، وهذا يعني في قضية الوراثة لها دور في قضية التكوين العضوي النفسي، يعني العقل والنفسي والروحي للإنسان. هذا فإذا لا يجوز أن نتوقع من مدرسة واحدة أو من أسرة واحدة أن تخرج أبناء وطلابا متشابهين في قدراتهم وفي إرادتهم. هل يمكن أن يكونوا متقاربين لكن أن يكونوا متشابهين؟ لا، لأن هناك عوامل خارجة عن السيطرة، هناك عوامل تكوينية لا يستطيع الناس البشر التدخل فيها. لكن نحن ليست أيضا هذه هي المشكلة، ليست المشكلة في الشيء الموروث لكن المشكلة في الشيء المكتسب. نحن إذا ربينا بطريقة جيدة فنحن نتوقع بشكل عام استجابة أفضل. إذا المدارس تربت بطريقة وعلمت بطريقة جيدة أيضا نتوقع استجابة أفضل لتكوين الإرادة. فالآن بعض الأسر هي تكسر إرادة الولد لديها، يعني إذا أخطأ بخطيئة تعيره وتقول له أنت، في بعض الأسر تعير الطفل صار رجلا وهي تذكر له نقاط الضعف أو الأخطاء التي وقع فيها وهي صبيه. نعم، فبعض الأسر تنمي الإرادة من خلال التشجيع، من خلال التحفيز، من خلال الثناء، من خلال المكافأة الإيجابية، وبعضهم يكسر إرادة الصغير، يكسر هذه الإرادة، أو يوجد لديه نوع من القهر، يقهر يعني كأنه يربي شافا أو نعامة، يريد أن يربي شيئا مستسلما. أيضا المدارس منها ما يحفز ويقوي ومنها ما فعلا يحطم الأبناء ويحطم الأولاد. أيضا نحن دائما في عوامل غير مرئية حقيقة، أن نحن طيب تربينا هؤلاء الأولاد بطريقة واحدة، لكن أيضا هذا الطفل له زملاء في المدرسة بعض الزملاء أحدث لديه أو الأساتذة صدمة نفسية، بعض أبناء الجيران، بعض أبناء الأصدقاء. ولذلك دائما في هناك أشياء خارجة عن التحكم وخارجة عن السيطرة. إذا ما مهمتنا نحن؟ مهمتنا نحن أن نكتسب الثقافة التربوية الجيدة، بمعنى أن نتعلم، فأن نتعلم كيف نقوي الإرادة لدى هذا الصبي، أن نتعلم كيف نقوي الإرادة لدى هذا الطفل في المدرسة، أن يتعلم رب العمل كيف يقوي الإرادة أيضا لدى عماله، بمعنى كيف يستخرج أفضل 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 ما لديه من عزيمة ومن تصميم. نتعلم هذا في الآن في كتب كثيرة موجودة في الأسواق وفي أشرطة كاسيت وفي دورات تقدم، يمكن للإنسان أن يتعلم منها كيف يعزز جانب الإرادة الإرادة لديه.
فضيلة الدكتور، غياب الوعي هل يكون سبب لغياب الإرادة؟ بمعنى آخر، إحنا نجد أنه شخص يعتقد أنه ما تطالبه به هو خارج دائرة مسؤولياته. إنسان يقول أنا إنسان بسيط، أكل وأشرب وأنام، ما دائما نتحدث عن هذه الفكرة، ليس لي في هذه الشؤون التي تتحدثون عنها. في الحقيقة أن وعيه محصور في دائرة ضيقة، ولو وسع دائرة الوعي أكثر لعرف أن في طائلة مسؤولياته أشياء أكثر مما يقوم بها الآن. إذا هل بناء الوعي هو سبب وعنصر رئيس في تعزيز الإرادة؟
ما في شك في هذا، يعني الإرادة تأتي في الأصل أن في رغبة، يعني صار في رغبة بشيء، الرغبة هي الطريق لتكوين الإرادة. يعني الآن أنا والله لما نكون في رغبة أن فلان يكون الأول على زملائه في المدرسة، صار في رغبة. الرغبة تبدأ بتشكيل الإرادة، يعني يبدأ هو يملك القدرة الإرادة على أن ينام مبكرا، يملك الإرادة على أن يجلس على طاولة المذاكرة 4 أو 5 ساعات يوميا، يملك الإرادة أنه ما يخرج مع أصدقائه في نهاية هذا الأسبوع. يعني صار في عزيمة لحشد الطاقات والاستفادة من الوقت، لأنه في الأصل كان في لديه رغبة. لما وعي الإنسان بيكون ناقص، شيء طبيعي لا تتكين لديه الرغبة ولا تتكين، أو بيكون أحيانا وعي مشوه. لما واحد تقول لك أنا ما عندي أي أمل، لا أن أكون الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الخامس، صارت القضية كلها خارج نطاق التفكير، يعني ما عاد يستطيع هو يفكر أنه هو كيف سيصبح الأول وكيف سيغير في عاداته وفي سلوكه وكيف سيصلب إرادته ليكون الأول. القضية صارت خارجة أصلا عن بعضهم. قال كلمة جميلة، قال لا مشكلات بدون معرفة. يعني نحن لا نحتاج إلى المعرفة فقط كي نحل المشكلات، نحن نحتاج إلى المعرفة كي نرى المشكلات. ولذلك لما يكون البيئة يغلب عليها الجهل والأسرة يغلب عليها الجهل، هي أصلا لا تستطيع أن ترى المشكلات التي تحيط بأبنائهم، وبالتالي هي لا تستطيع أن ترى علاجا لهذه المشكلات، وهي طبعا لا تستطيع أن تنمي لديهم لا رغبة، لأنه في الخارطة الذهنية التي تساعد على بناء الرغبة وتساعد على بناء القدرة وبناء الإرادة، أصلا الخارطة ليست موجودة، الطريق غير موجود، وبالتالي فهم لا يستطيعون الإفادة. فأنا أقول يعني بناء الإرادة وبناء القدرة وبناء الرغبة، كل هذه الأشياء حقيقة هي تابعة للوعي. إذا لم يوجد الوعي في الأصل، فكل هذه الأشياء احتمال كبير ألا توجد وألا تتوفر. ولذلك يظل القراءة يظل الفهم يظل الحوار يظل التفكير هو المدخل لبناء كل الأشياء،
حتى يفهم الإنسان الأشياء على وجهه الصحيح. مثلا كشخص يعتقد أن ليس من الواجب عليه أن يقوم بأي دور في الدعوة إلى الله عز وجل، فعندما نصحح له ونقول والله يا أخي الدين النصيحة بلغوا عني ولو آية، وسعنا دائرة الوعي لديه. دكتورنا الكريم، كيف يمكن أن نتحدث عن أفكار عملية وسائل تطبيقية في تدعيم الإرادة؟ إحنا نريد أن نخرج المشاهد بنقاط معينة من خلالها يستطيع أن يدعم إرادة نفسه ويستطيع أن يدعم إرادة الآخرين.
يعني في البداية أنا أشرت إلى هذا ربما في الحلقة الماضية، قضية أنه يعني نحن لماذا سندعم الإرادة؟ في أشياء كثيرة لا ما نستطيع الحصول عليها ولا توجد، لأنه أصلا نحن لا نعرف لماذا سنحصل عليها، يعني ما الذي سيصنعه بها. فلما يكون هناك هدف، يعني إذا خلينا نقول الخطوة الأولى أن نملك هدف، أن نحن نريد أن نصل إلى أي شيء. هذه أول خطوة. وخلينا مع مثال الاجتهاد، والله أنا أريد أن أصل أن أصبح الأول على صفي، هذا هدفي. بس هذا حتى تصل إلى هذا، هذا يحتاج إلى عمل، إلى تغييرات. والله سأقول نعم أنا إذا حتى أصل إلى هذا أحتاج أن أقرأ زملائي العاديين يقرؤون كل يوم ساعتين، أنا أحتاج أن أقرأ 4 ساعات إذا أردت أن أكون في الأول. الآن نقول كيف سنحصل على 4 ساعات؟ إذا لم نمتلك الإرادة لم نستطيع أن نحصل على 4 ساعات. الإرادة دائما امتلاكها يعني المجاهدة. لو كان امتلاك الإرادة القوية شيئا سهلا لكان كل الناس أصحاب إرادة قوية. لكن في عندنا قضية أساسية وهي قضية مجاهدة النفس. طيب أنا حتى أحصل على 4 ساعات أنا أحتاج إلى إرادة، أحتاج أن أقول بدل أن أنام الساعة التاسعة مثلا سأنام العاشرة، بدل أن أخرج مع يوم الخميس مع أهلي أخرج أسبوع إيه أسبوع لا.
إذا أفضل فضولي بكتور هو في البداية وضع هدف،
هذه هي النقطة الأولى.
لا.
أن أضع أنه أنا لماذا تقوية الإرادة، هذا عمل شاق.
نعم.
كيف سيقدم الإنسان على عمل شاق هو لا يعرف لماذا يقدم عليه؟
إذا لابد أن يكون هناك
يضع هدف.
نعم.
يضع هدف ثم يبحث هذا الهدف حتى نصل إلى ماذا يتطلب. يتطلب كذا وكذا. نحن الآن كيف سنملك الإرادة لتحقيق هذا الأمر؟ الإرادة تمتلك عن طريق أول شيء نتخذ مبدأ المجاهدة ومخالفة الرغبات والشهوات أساسا، لأن إذا لم يكن هناك مخالفة للرغبات، مخالفة للمدعى وللراحة ولمشتهيات الجسد والنفس، إذا ما صار لدينا مثل هذا المبدأ لم نستطيع أن نمتلك الإرادة. بعد هذا يأتي قضية أن نحن نقطع على أنفسنا عهود صغيرة، يعني بقول العهود الصغيرة التي نقطعها على أنفسنا هي قابلة للتطبيق لأنها أساسا قابلة للتصديق. ما يكون قابلا للتصديق يكون قابلا للتطبيق.
جميل.
ما لا يقبل التصديق لا يقبل التطبيق. يعني إذا قال واحد والله أنا في سبيل أن أكون الأول على فصلي قطعت عهدا على نفسي أن أدرس كل يوم 14 ساعة
لا يمكن،
هذا غير قابل للتصديق، لذلك هو غير قابل للتطبيق. لكن لما نقول والله أنا أخذت على نفسي عدد من العهود الصغيرة في هذا، وأنه أنا بعد الفجر حتى أذهب إلى المدرسة أقرأ ساعة، بعد العصر أقرأ ساعة، بعد المغرب ساعة، بعد العشاء ساعة. إذن تجمع لدي 4 ساعات وهي كافية أنا في اعتقادي لتحقيق إنجازات هائلة في كل مجالات الحياة. فبصير إذا 4 ساعات حتى أحصل عليها أيضا يقتضي مني أن والله أنا أشتري بعض المراجع، اشتريت مراجع، يقتضي مني أن أركز مع الأساتذة أكثر. أحيانا بعض الناس يقول لك أنه أنا ضعيف في هذه المادة أحتاج أنه مدرب يدرسني إياها في وقت آخر. أحيانا يتطلب التفوق أن هو يدخل على الإنترنت ويخرج بعض الدراسات ليكتب بحثا، بمعنى صار عنده عدد من الالتزامات التي ينبغي أن يؤديها حتى يصبح الأول في فصله، وهو يلتزم بهذه الأشياء بشكل حرفي. أنا شخصيا أكره الحرفية في كل شيء، لكن في التصميم في بناء الإرادة في التغيير يجب أن نكون حرفيين، لأننا إذا لم نكن حرفيين فمن والله أنا صممت أن أقرأ كل يوم 4 ساعات لكن اليوم لأمر ما قرأت إلا ساعة، وفي اليوم الفلاني لأمر ما قرأت إلا ساعتين، وفي اليوم الفلاني لأمر ما قرأت ولا ساعة. إذن ما عاد لدينا التزام.
نعم.
ما عاد لدينا التزام، لا بد من الالتزام الحرفي. إذا نقطع على أنفسنا عهودا صغيرة قابلة للتصديق ونبدأ حرفيا في تطبيق هذه الأشياء. شيء طبيعي أن الإنسان تمر عليه فترات فتور.
جميل. يعني إذا عفوا قبل الفتور فضيلة الدكتور بس حتى نذكر المشاهد الكريم، احنا يعني تفضلت بذكر مجموعة
هدف
خطوات. اولا لابد ان يكون هدف واضح ومحدد حتى يصل اليه، ومن هنا يقوي الارادة. ثم لابد ان يجاهد نفسه يصبر.
خلينا نقول انه ندرس انه هذا الهدف تحقيقه شو بيحتاج قبل
جميل.
بيحتاج بيحتاج انه مثلا فرض انا ادخل على الانترنت, بيحتاج انه انا ادرس كل يوم 4 ساعات, بيحتاج اشتري المرجع الفلاني والفلاني, بيحتاج مثلا معجم او ادوات. يعني انا اعرف ان هذا التفوق, هذا الهدف يحتاج الى كذا وكذا وكذا.
اذا سيحدد الهدف ثم سيدرس الاحتياجات
التي احتياجات تحقيق هذا الهدف,
تحقيق الهدف. ثم سيحتاج الى المجاهدة والمصابرة,
الى المجاهدة نعم.
ثم سيحتاج الى اعطاء بعض العهود الصغيرة, وكما تفضلت عهود قادرة للتصديق حتى تكون قادرة للتصديق. بعد ذلك يحتاج الى الالتزام الحرفي,
التزام الحرفي بالشيء الذي قطعه على نفسه.
جميل.
يعني انا ملتزم اني اقرأ كل يوم 4 ساعات لامر ما. اليوم انا قرأت 3 ساعات.
نعم.
سأعتبر الساعة الرابعة دينا في ذمتي الى الغد, سأقرأ 5 ساعات.
جميل.
اذا تعاملنا مع هذه بهذه الطريقة معناها امتلكنا الارادة.
جميل. الان دعنا
هذا وارد في السنة على فكرة.
نعم.
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته شيء من صلاته في من ورده في الليل كان يصليه في النهار. يعني ان هو مثلا يصلي 10 ركعات في الليل كانت تفوته في الليل, كان يصلي في النهار احيانا الى 12 ركعة. هذا اشارة ان احنا كمان ننتظر المدة, ننقل والله انا اليوم فاتتني ساعة وقبل شهرين ساعة, وان شاء الله في اخر السنة سأقرأ كل يوم 20 ساعة وانتهي منها. هذا كثيرا ما يحصل معنا. لا, نقول الساعة اللي تكون في اليوم تقضى غدا.
نعم.
وليس بعد شهر.
هذا مثل الذي يسير في قراءة القرآن فيقول اجلها الى رمضان ان شاء الله. نعم. فاذا به يقرأ في رمضان بيوم السابق عليه.
نعم.
حسبك الله ذكرت نقطة مهمة قطعت حديثك عندها, تكلمت عن التسويف.
نعم.
والفتور, والفتور قضية مهمة جدا, يلتزم الإنسان أحيانا ويمتلك إرادة قوية ثم يفتر. هل الأفضل أن لا يفتر أم الأصل أن يفتر؟
لا لا, البشر يفترون. يعني أنا قضية الفتور, قضية التراخي أحيانا هي شيء طبيعي في حياة الناس. الجدية المستمرة تقتل الروح.
نعم.
وتقتل العزيمة وتقتل أحيانا. كان احد القادة العظام يجلس وهو يفكر مع ضباطه, يفكر في خطط عسكريه وفي, فلما يصلون عند عقده كنا نتوقف الان وخلينا نجلس نتسامر في امر من الامور وننصرف عن هذا الامر نهائيا. دعوه, يعني اعطي للذهن وللنفس وللروح درج شيء من الترفيه, شيء من الراحه. فأنا أقول أن تمر على البعض منا بعض يعني ساعات أو أيام من الفتور, هذا الشيء طبيعي. طيب لماذا نحن لا نبرمج هذا الفتور؟ يعني بدل ما يصير شيء قهري, لماذا لا نبرمجه؟ لماذا وأنا أدرس بدل ما أدرس 4 ساعات متصلة لا أقول دعنا بعد كل ساعة أخذ ربع ساعة أرتاح ربع ساعة. طيب وقعنا في فتور غير مبرمج لا بأس, لكن اهم شيء الا نسترسل. بمعنى انه ما يصير الفتور 5 سنوات. ما يصير الفتور.
نعم.
في احدى المناطق امام المسجد قال لواحد من المصلين او واحد من الجيران.
نعم.
قال له يا اخي انا يعني من مدة ما رأيتك في المسجد خير. قال له والله في الايام الثلاثة الماضية كنت مسافرا. قال لي انا ما اسألك عن 3 ايام, انا اسألك عن 5 سنوات. أنا من 5 سنوات ما رأيتك في المسجد, أنا ما أسألك عن الأيام الثلاثة الماضية التي كنت فيها مسافرا. فنحن إذا وقعنا في مرحلة فتور المهم ما نسترسل.
ظاهر تتحول 5 سنوات فتور.
نعم. ما يصير الفتور أصل في حياتنا.
نعم.
وتصبح الجدية استثناء. نوقف خلاص, يعني هذا اليوم أنا ما قرأت انتهى, يعني ما يصير في يومين 3 أيام.
فضيلة الدكتور, أريد أن أنهي هذا الحديث الماتع بقضية مهمة جدا ربما لا تتعلق بهذا المرتكز, بس اسمح لي أيضا أن ألخص فكرة المرتكز الذي طرحته لعله نستطيع أن نعنونه بأن نقول مشكلة الإنسان هي مشكلة إرادة لا مشكلة قدرة. لو امتلكنا الإرادة نستطيع أن نحقق القدرة, وهذا ما كنا نتحدث حوله خلال الحلقة. أريد أن أخرج من هذه النقطة وأتكلم عن مسألة عامة لكن في غاية الخطورة. ونلخصها في دقيقة. لأننا وصلنا إلى ختام الحلقة. يقول أحدهم, أنتم تتكلمون عن دور الفرد المسلم في نهضة الأمة, ما الذي تريدونه مني؟ أنا والله أمتلك إرادة وأموري جيدة ما عندي أي إشكال، وها أنا ذا أعمال وربي أبناء وما عندي أي مشكلة. أنتم ما الذي تريدونه وتريدونه من الفرد تماما؟ يعني تكلمتم عن البيئة ما عندنا مشكلة، تكلمتم عن المجتمع ما عندنا مشكلة، بس أنا كفرد ما هو المطلوب مني تحديدا حتى أعرف هل أتابع معكم تنمية الفرد المسلم وكيف يذهب بالأمة أو لا؟ هل ممكن خلال دقيقة دكتور؟
ما نستطيع أن أقول لكل فرد شو هو المطلوب منه.
نعم.
لأن كل واحد منا في موضع، يعني واحد لا يصلي.
نعم.
المطلوب منه أن يصلي. واحد يصلي لكن يصلي في البيت، مطلوب منه أن يذهب إلى المسجد. واحد يتكلم بكلام بذيئا في بيته، مفروض منه يكف عن الكلام، يعني كل واحد مطلوب منه شيء. لكن خلينا نقول القاعدة اللي واحد كل واحد إنه هو يسأل نفسه وشو المطلوب منه، هو نفسه يسأل نفسه. لما نحن نرجع إلى السؤالين اللي ذكرناهما في الحلقة الماضية، السؤالين اللي ذكرناهما إنه ما الشيء الذي أستطيع أن أفعله الآن لكنني لا أفعله؟
جميل.
هو أنت الحل.
هي المعتقد الذي مشكل على الناس، أنهم يتوقعون أنه إحنا نريد من هذا الكلام، نريد منهم أن يقوموا الآن ويحدثوا فتحا عظيما، ولا يرجعوا الأندلس، ولا يعيدوا المسجد الأقصى، فأفكارهم على هذا المستوى، فتجد يتحمس للحديث حول النهضة ويجور حماسه في هذه الدائرة، بينما هو كما تفضلت فضيلة الدكتور مقصر في أموره الشخصية وفي جوانب علاقته مع ربه.
القانون اللي هو أصعب قانون أنا بعده في الحياة، أن يشعر أن يومه أفضل من أمسه. إذا هو أنا ما بهمني السرعة، هو بسرعة كم ماشي، لكن أنا بهمني أن يشعر أنه على الطريق الصحيح، هذا شيء أول، أنه هو ماشي على الطريق الصحيح وأنه يتقدم.
جميل.
إذا شعر بأنه يتقدم هذا كافي.
إذا ما دام يتقدم وما دام يومه أفضل من أمسه فهو يسير في
هذا شيء رائع عظيم، ومعظم الناس عاجز عنه، أنا واحد منهم عاجزون على يومه أفضل من أمسه.
نسأل الله لنا وللجميع الإعانة على ذلك. فضيلة الدكتور أشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به، أشكر الأخوة والأخوات المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي الكبير الذي أتحفنا بهذه الكلمات في هذه الحلقة، كما أتحسنون أنتم بمتابعتكم، كنتم تنظرون لنا بأعينكم وكنا نتحسس ذلك بقلوبنا. شكرا ثم شكرا ثم شكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فقوموا انقضوا عنا غبارا ضل يومنا، بأيدينا إذا الإيمان حادينا. فقوموا انقضوا عنا غبارا ضل يومنا، بأيدينا إذا الإيمان حادينا.